وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. باب حكم بول الطفل الرضيع وكيفية غسله. عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالصبيان فيبرك عليهم ويحنكهم، فأتي بصبي فبال عليه فدعا بماء فأتبعه بوله ولم يغسله. وعن عائشة قالت: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بصبي يرضع فبال في حجره فدعا بماء فصبه عليه. وعن أم قيس بنت محصن وكانت من المهاجرات الأول اللاتي بايعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي أخت عكاشة ابن محصن أحد بني أسد ابن خزيمة. وعكاشة ابن محصن مر معنا أيها الإخوة في حديث 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، فقام عكاشة ابن محصن فقال: ادعو الله أن يجعلني منهم. فقال: أنت منهم. فأم قيس بنت محصن هذه أخته، واسمها آمنة كما قال السهيلي، وقال ابن عبد البر اسمها خذامة، اسمها خذامة، اسمها آمنة، يعني اختلف في اسمها فقيل آمنة وقيل خذامة، وأما كنيتها فهي أم قيس، وهي أخت عكاشة ابن محصن، فهي أم قيس بنت محصن رضي الله عنها وعن أخيها. قال: أخبرتني أنها أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: أي عتبة بن مسعود، عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، قال: أخبرتني أنها أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم بابن لها لم يبلغ أن يأكل أو أن يأكل الطعام. قال عبيد الله: أخبرتني أن ابنها ذاك بال في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بماء فنضحه على ثوبه ولم يغسله غسلا. هذا الحديث أيها الإخوة أو هذه الأحاديث في حكم بول الطفل الرضيع وكيفية غسله. لا شك أن البول كما قلنا سابقا البول نجس، البول نجس وينبغي إزالة هذه النجاسة، لكن هنا يبين كيفية إزالة نجاسة الطفل الصغير الرضيع الصبي، أنه يفرق بينه وبين الذي قد أكل الطعام، يعني الرجل الذي أكل الطعام يفرق بين بوله وبين بول الطفل الصغير من ناحية كيفية التطهير، من ناحية كيفية التطهير. فذكر حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالصبيان فيبرك عليهم ويحنكهم، فأتي بصبي فبال عليه فدعا بماء فأتبعه ببوله ولم يغسل. أولا كان يؤتى بالصبيان عليه الصلاة والسلام فيبرك عليهم، يعني يدعو لهم بالبركة، يدعو لهم بالبركة، ويحنكهم، ويحنكهم. قالوا: التحنيك أن يدلك بالتمر، أن يدلك بالتمر حنك الصبي في داخل من داخل فيه بعد أن يلين، يعني حنك الصبي أن يدلك بالتمر المولود الصغير، التحنيك أن يدلك حنك الصبي الصغير المولود، يعني للتو ولد بعد أن يولد، أن يدلك حنكه بالتمر بعد أن يلين، يعني يلين بالريق. فكان عليه الصلاة والسلام يضع التمرة في فمه فيلينها بريقه، ثم بعد ذلك يدلكها في حنك الصبي، هذا اسمه التحنيك. وفي حديث أسماء أنها حملت بعبد الله بن الزبير، قالت رضي الله عنها: قال: فخرجت فأتيت المدينة فنزلت بقباء فولدته، يعني في الطريق للمدينة، وعند قباء ولدت عبد الله بن الزبير، ثم أتيته، أي أتيت النبي عليه الصلاة والسلام، قال: فوضعته في حجره، ثم دعا عليه الصلاة والسلام بتمرة ثم تفل في فيه، يعني في فيه عبد الله بن الزبير، فكان أول شيء دخل جوفه ريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم حنكه بتمرة ثم دعا له وبرك عليه. حنكه بتمرة ثم دعا له وبرك عليه. وفي حديث أبي موسى أنه قال: ولد لي غلام فأتيت النبي عليه الصلاة والسلام، أتيت النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الغلام فسماه إبراهيم وحنكه بتمرة ودعا له بالبركة، وحنكه بتمرة ودعا له ببركة بالبركة. فإذا النبي عليه الصلاة والسلام كان يحنك، كان يحنك الصبيان، يوضع يأتي التمرة فيضعها في فمه يبلها بريقه، ثم بعد ذلك يضعها في فم الصبي عند حنكه يحنكه بها. فالشريعة جاءت بأشياء تنطوي على مصالح العباد في دينهم ودنياهم. طب ما حكمة هذا التحنيك؟ ما حكمة هذا التحنيك؟ حكمة هذا التحنيك؟ يقول الحافظ بن حجر رحمه الله: التحنيك هو مضغ الشيء ووضعه في فم الصبي ودلك حنكه به. إذن ذكر التعريف. لماذا؟ قال: ليتمرن الصبي على الأكل ويقوى عليه. ليتمرن الصبي على الأكل ويقوى عليه. وينبغي أن يفغر فاه، أي أن يفتح فاه عند التحنيك حتى ينزل إلى جوفه. يقول الحافظ بن حجر: وأولاه بالتحنيك التمر، يعني أول الأشياء بالتحنيك التمر، ثم ما في معناه من أي شيء حلو كالرطب، ثم العسل، يعني أي شيء حلو، لكن أول شيء إيش هو؟ التمر. ثم إن لم يوجد التمر أي شيء في معناه من الشيء الحلو. طبعا العلماء المعاصرون يذكرون حكما طبية تذكر، إنه الطفل لما ينزل، أي لما يولد، يكون مستوى السكر الجلوكوز في الدم يكون منخفضا نسبيا، وكلما كان وزن الطفل أيها الإخوة أقل كان مستوى السكر في الدم أقل. ولذلك في مواليد الخداج الوزن أقل من 2.5 كيلو جرام يكون منخفضا جدا، فيكون نسبة السكر في الدم أقل من 20 ملي جرام لكل 100 ملي لتر من الدم، فيكون نسبة قليلة. والمواليد الأكثر من 2.5 جرام السكر لديهم يكون عادة فوق 30 ملي جرام في الدم. فلذلك قالوا: نقص السكر هذا في الدم ربما يؤدي لأمراض، ارتخاء العضلات، ممكن يرفض المولود الرضاع، يمكن يحصل توقف في عملية التنفس، بعد ذلك يؤدي مضاعفات خطيرة، تأخر النمو، يمكن يؤدي الشلل الدماغي، إصابة السمع، إصابة البصر. ولذلك كثير لما يولدوا حتى الختياريات يقولوا طعمهم سكر صغار، صحيح؟ يقول السكر فضي، ليش؟ نسبة السكر تكون منخفضة. فقال الشيخ محمد علي البار في مبحث حول الإعجاز العلمي، قال: قيام النبي عليه الصلاة والسلام بتحنيك الأطفال المواليد بالتمر بعد أن يأخذ التمرة ويبلها بريقه إنما هو شيء لتعويض هذا السكر في الدم، لتعويض هذا السكر الذي هو سكر الجلوكوز في الدم، لا سيما بالتمر، لأن التمر يا إخواني خلال 20 دقيقة تأكل التمرة، خلال 20 دقيقة الفوائد تكون واصلة الدم، خلال 20 دقيقة، يعني هو من أسرع أيها الأخوة المطعومات وصولا إلى الدم، فوائد سريعة جدا، مباشرة يهضم ويتحلى سريعا يوصل إلى الدم خلال 20 دقيقة. فقال: هذا من الحكم التي تذكر، من الحكم أو من الفوائد التي تذكر. وعلى كل حال فهو سنة من سنن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. في حديث أنس بن مالك قال: كان ابن لأبي طلحة يشتكي، يعني مريض، فخرج أبو طلحة فقبض الصبي، أم سليم أمه، فلما رجع أبو طلحة قال: ما فعل ابني؟ قالت أم سليم: هو أسكن ما كان، هو أسكن ما كان، هذا ابن لأبي طلحة وزوجته أم سليم، يسأل زوجته: ما أخبار ابني؟ قال: أسكن ما كان، هو كان مريضا يشتكي، قالت: هو أسكن ما كان. فقربت إليه العشاء، يعني هو ساكن هادئ، هي إيش تقصد؟ مات. لتقصد ما إيش هو فهم؟ أسكن ما كان، هذا توري. أسكن ما كان يعني هو فعلا الميت هادئ جدا، متحرك ترى، هادئ جدا، ساكن جدا، أسكن ما كان. فهو فهم أنه والله هادئ وطيب. فقربت إليه العشاء فتعشى ثم أصاب منها، فلما فرغ أين الصبي؟ فأرته الصبي، قالت احتسب ابنك، فوروه ودفنوه. فلما أصبح أبو طلحة أتى النبي عليه الصلاة والسلام فأخبره، فقال أعرستم الليلة؟ قال نعم. قال اللهم بارك لهما في ليلتهما. قال فولدت غلاما. فقال أبو طلحة لأنس احفظه حتى نأتي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم به. قال فأتى أنس بذاك المولود للنبي عليه الصلاة والسلام، وأتى معه بتمرات، فرآه عليه الصلاة والسلام فقال معه شيء؟ قال نعم تمرات. قال فتناول هذه التمرات فلاتهن، ثم فغر فالصبي فغر فاه وأوجرهن إياه، يعني وضعهن في الحنك، أوجرهن إياه. قال فجعل الصبي يتلمر، يعني شوف يأكل من هذا التمر، يمص بعض، جعل الصبي يتلمر. فقال عليه الصلاة والسلام انظروا إلى حب الأنصار للتمر، هو من الأنصار، هو قال انظروا إلى حب الأنصار للتمر، شوف كيف بيحبوا الأنصار التمر. فسماه عبد الله، فسمى النبي عليه الصلاة والسلام هذا الغلام عبد الله. فالتحنيك جائز. وأورد ابن القيم رحمه الله أن أحمد بن حنبل ولد له مولود فأمر امرأة بتحنيكه، فالتحنيك جائز بل هو سنة. طبعا بعض العلماء قال التحنيك ليس سنة على الإطلاق، بل إنما كان يؤتى بالصبيان للنبي عليه الصلاة والسلام لأنه كان يبرك لهم، يبرك عليهم ويدعو لهم ويحنكهم، ولا يتبرك بأحد إلا النبي عليه الصلاة والسلام، إلا النبي. فلذلك قالوا هذا التحنيك سنة خاصة فقط، إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام نعم يحنك، لكن غيره لا يحنك، غيره لا يحنك، لأن المقصود التماس البركة بريق النبي عليه الصلاة والسلام، وطبعا لا يتبرك إلا بالنبي عليه الصلاة والسلام وآثاره، كما فصل ذلك الإمام الشاطبي رحمه الله، أن التبرك فقط بالنبي عليه الصلاة والسلام وآثاره، أما الصحابة لا يتبركوا بهم. ما عرف أن الصحابة تبركوا بأبي بكر أو عمر أو عثمان أو علي وهم أفضل هذه الأمة، لكن تبركوا بالنبي عليه الصلاة والسلام، تبركوا بآثاره، تبركوا بوضوئه، تبركوا بريقه، تبركوا بشعره، تبركوا بعرقه، نعم. لكن غير النبي لا يتبرك به، غير النبي لا يتبرك به. وذلك حتى هنا لا يشرع أن تأتي بالمولود الصغير إلى واحد من الصالحين أو واحد من العلماء وشاقول يلا شيخ حنكوا، نقول النبي عليه الصلاة والسلام كان يؤتى له بالصبيان فيحنكهم، لا، المقصود ليس بالتحنيك فقط التماس البركة، بل المقصود كذلك المقصود أن يمر التمر على فم الصبي. فقالوا إذا كان خاصا، إذا كان بالالتماس البركة فهو خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، وذلك بعضهم جنح إلى أن هذا التحنيك لا يشرع ولا يسن، لا يسن للمواليد، إنما هو خاص في زمان النبي عليه الصلاة والسلام. وآخرون، وهذا قول الشيخ ابن عثيمين قال عن تفصيل هذه المسألة، إذا كان من باب التبرك فهو خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، أما إذا كان العلة أن يكون أول ما يصل إلى معدة الطفل التمر فهو مشروع لكل أحد، مشروع لأي واحد أنه يفعل هذا التحنيك، وهذا الصواب. إذا الأب حنك ابنه، الأم تحنك المولود، مش مشكلة، أمه أبوه سته جدته أي واحد يحنك هذا، من باب إيش؟ من باب منفعة التمر، لا من باب التبرك بالريق. فإذا كان باب التبرك بالريق فإنما هو يتبرك بريق النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن هذه مسألة تفصيل التحنيك، التحنيك أول ما يولد الصبي يفعل به هذا الفعل وهو التحنيك. فكان عليه الصلاة والسلام يؤتى له بالصبيان فيحنكهم ويبرك عليهم. قال فأتي بصبي فبال عليه. من أخلاق النبي الرفيعة أنه عليه الصلاة والسلام كان يراعي خواطر الناس جميعا. يؤتى بالصبي فيضع النبي عليه الصلاة والسلام في حجره، وكان في قلبه الرحمة على الصغار، تخيل يضع النبي عليه الصلاة والسلام الصبي في حجره، وهذا الصبي يبول على النبي عليه الصلاة والسلام، يبول في حجر النبي عليه الصلاة والسلام، يراعي الشعور، يراعي الشعور الكبير. طب الآن لو واحد ترى مسكت ابنه حطه بحجرة وبول عليه، أي بتسب عليه وتسب على أبوه، النبي جلس هذا وبرك عليه ودعا وحنكه وإذا وضعه في حجره، وإذا هذا الصبي يبول في حجر النبي عليه الصلاة والسلام، ماذا فعل؟ غضب، غضب مع أنه يحب أن يتنظف ويكون أن أنظف الناس وأجمل الناس، لكن ما دعا بماء، دعا بماء فأتبعه بوله ولم يغسله، فدعا بماء فأتبعه بوله ولم يغسل، هذا باب رفقه، إن لعشرة من الولد ما قبلت منهم أحدا، قال وأملك أن نزع الله الرحمة من قلبه، الأولى أن تلاطف الصغار، وملاطفة الصغار كمان مش صغارك بس، صغار المسلمين، النبي عليه الصلاة والسلام مش بس ابن فاطمة اللي كان قد بال في حجره، لا، هذا أبناء المسلمين، ولد من الأولاد بال في حجره، فتلاطف أولاد المسلمين لمصلحة آبائهم، فكان يراعي شعور الآباء فلو ويتلطف للأبناء من باب مراعاة الآباء، وكذلك من باب أخلاقه أنه يتودد حتى للصغار، فوضعه عليه الصلاة والسلام في حجر فبال في حجر، هذا هو وجه الاستدلال في الباب أو مكان الاستدلال في هذا الباب، هو حكم بول الصبي الرضيع كيفية غسله، فأتبعه بوله ولم يغسله، أتبع الماء بول الصبي وما غسله لم يغسله. طيب الآن أتبع البول، أتبعه بالماء ولم يغسل المكان، ما غسل الثوب، ما غسل المكان، إنما أتبعه بالماء فقط، هل هذا يستوي الغلام مع الجارية؟ يعني الولد والبنت سواء؟ وهل الـ يكون هذا ما دام صبيا أكل أو لم يأكل؟ لا، بدليل حديث أم قيس أنها أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم بابن لها لم يبلغ أن يأكل الطعام، إذن في حكم خاص، لم يبلغ أن يأكل الطعام، ابن لم يبلغ أن يأكل الطعام، إذن ما دام هو في حال الرضاع، في حال الرضاع، ما دام هو يرضع، ما دام هو في حال الرضاع يرضع، ثم بعد ذلك صبي، يفرق بينه وبين الجاري، قال عليه الصلاة والسلام يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام، رواه أحمد وأبو داود والترمذي بسند حسن كما قال البخاري، يغسل من بول الجارية يعني البنت ويرش من بول الغلام يعني الصبي، الصبي ما لم يطعم، في رواية أبي داود الأخرى قال وينضح من بول الصبي ما لم يطعم يعني ما لم يأكل، ما دام يرضع من اللبن فبوله إن أصابك، ما دام الإبن لسه بيرضع بول هذا الطفل الذي أصابك ينضح نضحا ولا يغسل، طب البنت، البنت بتطعم ولا ما بتطعم، ترضع ولا لا، البنت بولها يغسل غسلا، طب شو الفرق بين الغسل والنضح، ما الفرق بين الغسل والنضح؟ النضح أن يؤخذ الماء فيكون أكثر من النجاسة فيصب عليه بدون دلك ولا عصر، تصيب موضع النجاسة هنا البول، بول الصبي، النضح كيف يكون؟ بجيب ماء وتكون يكون الماء أكثر من البول بصب عليه، هذا اسمه نضح، فرشه عليه اسمه نضح، يكون الماء أكثر من النجاسة انتهى، لكن الغسل غير هذا، الغسل قالوا لا بد من دلك وعصر، الغسل لا بد من دلك، يعني واحد أصاب الثوب نجاسة هل يكفي فقط رش الماء؟ لا، لا بد أن يرش الماء ثم يعصر ثم يدلكه، ولذلك قالوا هل بول الصبي قبل أن يأكل الطعام نجس؟ بول الصبي نجس؟ نعم نجس، نجس، لكن نجاسته نجاسة مخففة، بيضربوه مثال للنجاسة المخففة، نجاسة المخففة يكفي فيها النضح، لكن نجاسة الإنسان قلنا نجاسة متوسطة لابد من الغسل، ونجاسة الكلب قلنا نجاسة إيش؟ مغلظة سبع غسلات، لكن النجاسة المخففة بيضربوا مثال عليها، مثال على النجاسة المخففة بول الصبي نجس، يعني مش طاهر، هو ليس طاهرا لكنه ينضح نضحا، هي نجاسة مخففة، ينضح نضحا ولا يغسل غسلا، هذا قول جمهور العلماء بخلاف قول داود الظاهر الذي قال هو طاهر، هذا لا يعتبر قول عامة العلماء، قالوا بول الغلام نجس وليس طاهرا، لكن نجاسته نجاسة مخففة يكفي فيه النظر. شو النظر؟ إنك تأتي بالماء وترش عليه ويكون الماء أكثر من هذا دون أن تدلك ولا تعصر. لكن الجارية ينبغي أن تغسله غسلا، بول الجارية أن تغسله غسلا بعد أن يطعم الصبي، كذلك غسل يغسل غسلا. طب العلماء قالوا طب ليش، شو الفرق بين بول الغلام والجارية؟ يعني واحد ولد له ولد ابن يومين ويرضع من أمي فبال يكفي النضح، طب جارية بنت يومين، بنت يعني إجت بنت وأصاب البول ثوبه حملها وبولت عليه بنت يومين، لا يكفي النضح، لا بد من الغسل، لا بد من الغسل. فقال طب شو الفرق بين الجارية والغلام، ما الفرق؟ تلمس العلماء الحكمة، هذه مش علة، هذه حكم. الحكم يدور مع التي وجودا وعدما، لكن الحكم لا يدور مع الحكمة، حكم يدور مع العلة وجودا وعدما. مثلا النبي عليه الصلاة والسلام قال كنت نهيتكم عن الادخار من لحوم الأضاحي لأجل الدافة، قال حرام تدخروا من لحوم الأضاحي فوق ثلاث لأجل الدافة. الدافة قوم جاءوا فقراء وأصابهم الفقر والشدة والجوع والفاقة، فقال حرام عليكم تدخروا من لحوم الأضاحي، حرام تدخروا لأجل الدافة، لأن هؤلاء جوع، أنت تجي تدخر لحم أضحيتك تذبحها وتدخرها عندك، حرام تدخرها، ينبغي أن توزعها، ممنوع تدخر فوق ثلاث. فهذا النهي لماذا؟ لأجل، تشوف العلة، لأجل الدافة، لأجل المجاعة التي حصلت. ونفس المسألة بيقولوا أهل العلم قسوها، لو حصلت مجاعة في بلد من البلدان ثم جاء وقت الأضحية يحرم على الناس أن يدخروا لحم الأضاحي فوق ثلاث. إذن هنا ذكر علة معينة سبب. أما الآن يجوز دخل لحوم الأضاحي ولا لا؟ يجوز؟ الأصل أنه يجوز، لكن إذا حصل مثل الذي حصل سابقا الدافة يعني المجاعة فلا يجوز الادخار فوق ثلاث كما بيّن النبي عليه الصلاة والسلام. هذه علة، الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. لكن هنا قد يستخرج حكم بول الجارية وبول الغلام. ابن القيم رحمه الله قال طب ليش الشرع فرق بين بول الجارية والغلام؟ يقول لي أسباب. أولا يعني لحكم، أولا قال كثرة حمل الرجال والنساء للذكر أكثر من الأنثى فتعم به البولة البلوى. لا شك أن النفوس تحب الذكر أكثر من الأنثى، لا شك أن النفوس تميل للذكر، هكذا طبيعة الإنسان يميل للذكر أكثر من الأنثى، فحمله أكثر من الأنثى. هذه واحدة حكم. حكمة ثانية قال أن بول الغلام لا ينزل في مكان واحد، بول الغلام لا ينحصر في مكان واحد، يعني الطفل لما يبول البربيش بتلاقيه إيش يمين ويسار، يشق الآن تغسل كل مكان، لا ننضح نضح ننضح نضحا. لكن بول الجارية قالوا ينحصر في مكان واحد، بول الجارية ينحصر في مكان واحد، البنت يعني ينحصر في مكان فلذلك يسهل غسله. لكن بول الغلام لا ينحصر في مكان معين. ثم قالوا بول الأنثى أخبث وأنتن، وبول الذكر بول الذكر أخف من بول الأنثى، وسببه حرارة الذكر ورطوبة الأنثى. حتى في سنن ابن ماجه عن أبي اليمان المصري قال سألت الشافعي عن التفرقة والماءان جميعا، يعني هذا بول وهذا بول، ليش الجارية يغسل والغلام ينضح؟ ليش هذا بول وهذا بول؟ قال الشافعي رحمه الله لأن بول الغلام من الماء والطين وبول الجارية من اللحم والدم. أفهمت أم لا؟ شو بقول له؟ قال له انظر الأصل، بول الجارية الغلام من الماء والطين، آدم ذكر خلق من ماء وطين، وحواء خلقت من وين؟ من ضلع، من ضلع آدم، فبول الجارية من اللحم والدم، ولكن بول الغلام من الماء والطين فكان أخف. هذه حكم تتلمس في هذا الباب. إذن ينضح من بول الغلام ويغسل من بول الجارية، هذا هو خلاصة الباب. أسأل الله أن ينفعنا وإياكم، وصلي اللهم على محمد وعلى آله وأصحابه.
كيف كان الصبي؟
إن كان الصبي يأكل ويرضع في نفس الوقت، فإذا كان اعتماده على اللبن أكثر من الطعام فحكمه حكم اللبن ينطح نطحا. فالعبرة باعتماده الأكبر. وثم يا إخواني يسأل كذلك، يسأل إذا كان اللبن صناعي، حليب صناعي. فالشيخ ابن باز رحمه الله يقول هذه المسألة يعني تحتاج نظر وتأمل، والظاهر أن حكم حكم من يرضع منه اللبن، يعني اللي بالحليب الصناعة هذه الأيام بعض النساء ما بترضع، شربوا حليب الصناعي، فيكفي إن شاء الله في الغلام النضج إن شاء الله. وكذلك إذا يعني كان الأكثر أن يعتمد على اللبن، إذا بيعتمد على اللبن أكثر فكذلك حكمه حكم اللبن. والله أعلم.
السلام
عليكم ورحمة الله وبركاته.
يعمل تحليل
مش كبر إنه فعل النبي يعمل إنه طبق فعل النبي.
آه
مش موجود. عبد الله شو موجود؟ السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. قلنا إذا من باب فعل النبي عليه الصلاة والسلام وإنه استفادة من